بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 41 على 1.
نعم، في شيء عندكم؟
السلام،
تفضل.
يوجد بعض الشباب الذين كان ينتمي الى جماعه من الجماعات هذه المسمات الكثير، وتزوج حتى نساء، والان تاب، طبعا تزوجنا بدون ولي،
عجيب،
والان تاب على ما كان عليه، فيسال ما الحكم في الحياه الزوجيه الان؟ التوبه
قبلها
أم
هذه؟ لماذا تزوج بغير ولي؟ لعله كان يعتقد أن الولي كافر.
نعم،
الله أكبر.
أنا أتلو يا
وأنجب أولاد
ما في فرق في أولاد ولا ما في أولاد، فإما أن يكون النكاح جائزا أو غير جائز. لا إله إلا الله. الله أعلم. يكون الجواب كالآتي: أن الرجل يعتبر كالرجل الذي كان في الجاهلية وتزوج بامرأة على عقد جاهلي. قال رسول عليه السلام حينما أسلم أولئك الكفار ما أمرهم بتجديد العقود، فيكون هذا مثل أولئك.
تفضل. يعني يبدو أن يظهر أن الوضع مختلف، يعني أن هذه الشريعة استقرت ونصوص استقرت أنه لا زوج إلا الولي مثلا،
نعم،
ولأهل الجاهلية عذر أنه لم يأتيهم شرع نحو ذلك كالأموال التي أكلوها من الربا، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم أن يتركوها ونحو ذلك.
نعم.
فيعني يظهر أن هذا الأمر يعني مختلف. فلو مثلا قيل كان متأولا، ولا هذا لا يدخل في باب التأويل، كان متأولا فأخطأ أو نحو ذلك أو كفر.
هذا الوجه.
نعم.
وبلا شك الفرق الذي تتفضل به واضح جلي، لكن لابد من أن نراعي اجتهاد المجتهدين المصريين، لأن مثلا اليوم هناك مذهب معروف بأنه يبيح للمرأة أو للفتاة البالغة سن الرشد أن تزوج نفسها بنفسها.
المذهب الحنفي.
نحن ما بدنا نفضح المذاهب الآن، خليها مستورة
لهم فقط، يعني علم الأقوال يعني.
فنفترض شخصا عاش في هذا المذهب ما عاش، وتزوج امرأة بناء على هذا المذهب، ونسل أو لم ينسل مش مهم، ثم تبين له خطأ هذا المذهب بدليل ما أشرت إليه من النص، ماذا يفعل؟ كما قال، كما ورد عن عمر الخطاب أنه سئل مرة عن قضية إرث فأفتى برأي، قيل له: أنت فيما سبق منذ كذا أفتيت بخلاف هذا. قال: هذا على ما نفتي الآن، وذاك على ما أفتينا.
نعم.
لأن الاجتهاد تغير.
نعم.
فهذه الفسحة لابد منها. صحيح أنا ألاحظ أن ثمة فرقا بين اجتهاد إمام من أئمة المسلمين فيقول بجواز تزوج الفتاة الراشدة بنفسها دون إذن أبيها أن هذا العقد صحيح، وبين شاب مغرور بعلمه، ليس عنده ثقافة بالكتاب والسنة كما ينبغي، فقام في نفسه من تكفير جماهير المسلمين وأن يرتب على ذلك أحكام ما أنزل الله بها من سلطان. صحيح هذا خطأ وخطأ فاحش جدا، لكن ما نستطيع إلا أن نقول ما دام أنه لم يكن متعمدا لمخالفة النص الشرعي فنحن نوجد له عذرا، ولا يعني هذا العذر إلا أن نعامله كما قلنا معاملة الإسلام أول نزوله للمشركين الذين عقدوا عقود غير شرعية فمشى كذلك، وهذا الإنسان يتوب بينه وبين الله عز وجل ويبقى كما هو والله أعلم.
يجد العقل
إذا صح جواب السابق ما في داعي للعقد، لأن الصحابة لما أسلموا ما جددوا العقود.
لكن في مشكلة هنا شيخنا، وهو يعني إذا أتاني رجل بمشكلة لا أجد لها حلا، هل يجوز لي أن أتتبع الرخص في المذاهب؟ فنحن مثلا لو نزلنا مشكلة هذا الرجل على المذهب الحنفي وهو جواز أن تتزوج البنت بغير إذن الولي، ما اعتقادي ان الحديث صح ونحو ذلك؟
انا ما نزلت هذا،
لا ده
سؤال مستقل تاني.
يعني نعم، لو انا اقول لو انا نزلت اكون اثم ما اعتقادي صحة حديث عائشة وابي موسى؟
طبعا اثم متى تعتقد انك تخالف الحديث.
نعم،
لكن امر هناك ليس كذلك،
يعني
لأنه يعتقد بأنه زوج البنت أبو البنت كافر.
طب هنا هل لكل إنسان أن أعتد بتأويله؟
ما هذا الذي قلناه آنفا، قلنا أنه هؤلاء أغرار بعد ما درسوا العلم، لكن هذا وقع، وقعت الواقعة، ليس لهم أن يجتهدوا. نحن نقول في أبسط من هذه المسألة بأنهم يخطئون حينما يجتهدون وبعد لم يعرفوا أن يفهم النص من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نحن فقط عندنا هذه المشكلة، ما طريق حلها؟ لا نستطيع أن نقول عقدك باطل وهؤلاء أولاد يعني غير شرعيين، ما دام أنه لم يكن بمثابة من تسأل عنه أنه يعلم أنه لا نكاح بولي ثم يخالف ذلك. فهذا إذا تزوج بلا شك يكون عقله باطلا، ولو جاء منه جزيلة أولاد هذا نكاح باطل، لكن ذاك ليس كهذا والله أعلم. نعم.
يسأل بعض المغرضين سؤال في العقيدة للشباب الصغار ويقول إنه هذه الكرة الأرضية، إذا فرضنا بأن رجل في الطرف الأعلى بالنسبة لنا ورجل الآن في الطرف الأسفل، فالرجل الأعلى إذا رفع يديه إلى السماء فإنه يسأل من الله تبارك وتعالى ويكون رفعه لليدين إلى جهة العلو، وأما الرجل الذي في الأسفل في تصورنا فيكون يرفع يديه إلى كهف، فإذا ممكن توضح لنا هذا وما
هذا خطأ.
نعم،
كل من كان على سطح الأرض فهو يرفع يديه إلى السماء إلى العلو.
نعم،
أنت يعني عم تحكي خطأ، خطأ من ناحية الفلكية فضل على ناحية الشرعية. هذه الكرة الأرضية ناس هنا كويس، ناس هنا إيش فوقهم؟ ناس هنا إيش فوقهم؟
تصوري انا شايف
تحتهم
مش
فوقهم. اي بدك صح تصورك.
في بالنسبه الحقيقه للدف، الدف يعني ارى في بعض الاحيان يعني كروت دعوه لفرح يعني يكتب تحت الملاحظه الدعوه لحفل اسلامي الساعه كذا، فاحنا بنلاحظ انه في فرق دفوف للرجال وانا الحقيقه يعني انا بعرفش بالنسبه للدف، نحن نعلم انه هذا للنساء وللنساء وليس بشكل عام، يعني في المناسبه مناسبه محدوده حددها الرسول صلى الله عليه وسلم.
احسن.
فما بعرفش، احنا نعرف انه الاصل في الشيء كذلك الاباحه.
كيف؟
الاصل في الشيء هناك قاعده سبق وانت اخبرتني فيها، يعني انه الاصل في الشيء الاباحه. ما لم يوجد ايش؟ دليل قاطع تحريم. فما بعرفش بالنسبه لهذا يعني الضرب على الدف للرجال.
يعني كانك تريد ان تقول ما الدليل على منع الرجال من ضرب الدب؟ هذا المثال ايضا مما يساعدني على ان نقول ينبغي ان نفهم الكتاب والسنه على منهج السلف الصالح. فالضرب بالدف كما أشرت مأذون به في مناسبة كمناسبة العرس. ترى هذا الإذن المعروف من الذي كان يقوم به من الجنسين؟ النساء أم الرجال أم الجنسان معا؟ حينما ترجع وتدرس الموضوع تجد أن ذلك كان من عمل النساء ولم يكن من عمل الرجال. فجريان العمل على شيء هو قيد للنص الذي قد يفهم بمعناه الأوسع. فإذا جرى العمل في صورة ضيقة لا يجوز لنا أن نوسعها، والعكس بالعكس، إذا جاء العمل بصورة واسعة فلا يجوز نحن أن نضيقها. لماذا؟ لأن الخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع. فإذا القضية تحتاج إلى معرفة واقع عمل السلف، هل كان الرجال يضربون على النفوس أم النساء؟ ثم هذه خاطرة الآن تبدو لي، إذا قيل بأن الرجال تضرب أيضا على الدف أو الدفوف في مناسبة كمناسبة العرس، ترى يشتركون أيضا مع النساء؟ فالنساء يضربن على الدفوف والرجال يضربن على الدفوف، أن تنقلب القضية رأسا على عقب فيقوم بوظيفة النساء الرجال، فبدل أن تضرب النساء على الدفوف تضرب الرجال على الدفوف. أما النساء من جهة والرجال من جهة هذا من ناحية العملية والفنية مش مقبولة، لابد، لأنه راح يصير هناك إيش خلط، يعني لخبطة. الشاهد الذي يذكره أهل العلم أن الضرب بالدف المباح والمستثنى من الأصل إنما هو خاص بالنساء دون الرجال. غيره خلي الدور لغيرك الله لما يجيك
السؤال. عدا عن ذلك يعني بعض العلماء الله يجزيهم الخير يقولون في بعض كتب ابن تيمية يقول ذهب إلى أهل البصرة فقال إني رأيت أهل البصرة يلتهون بشيء، يعني معنى بالتغبير، ما بعرف يعني يلتهون بالتغبير عن ذكر الله. وهنا التفسير، هناك تفسير للتغبير يقولون هو الضرب على الدفوف والغناء أو الأناشيد، يعني هذا الإمام الشافعي رحمه الله يعلق على هذا الموضوع.
على كل حال التفسير اللي بحفظه أنا التغبير هو ليس الضرب على الدف وإنما هو الضرب العصا، يعني أشبه ما يكون إذا شفته أو ابتليت يوما ما وإنه تشوفه جوء موسيقى إله رئيس، شو بيعمل الرئيس؟ ما أدري شو اسمه والله. المهم هالعصايه اللي بايده اذا ضرب على خشب او على تنف او حديد يبقى له ايش؟ له يعني صدى موسيقي. هذا اللي قائم في ذهني التغوير. اعتبره الإمام الشافعي أنه ما له المحرم هنا. الله يحفظك. طيب يرحمك الله. ماذا المرأة؟
هل يجوز اتخاذ المرأة سترة؟ وعند مرور المرأة من بين يدي المرأة للصلاة، هل ما حكم الصلاة؟
أولا، المرأة التي تعنيها كسترة هل هي محرم أم أجنبية؟
محرم.
نعم
محرم.
طيب، وهي متسترة السترة الشرعية؟ طبعا، إذا كنت طبعا أهي؟ وأن المسلم تخرج على طبيعتها. وأخيرا، يغلب على ظنه أن هذه المرأة لا تبرح مكانها حتى ينتهي المتستر بها عن صلاته من صلاته. إن كان الأمر كذلك وتوفرت فيه هذه الشروط الثلاثة فيجوز اتخاذها سترة. أما أن يغلب على الظن أنها ستبقى، يعني هذا يقع معنا في المسجد مثلا، يقول أحدنا يصلي لا يجد مكان مناسب ليتستر، فيجد إنسانا جالس يذكر الله أو يصلي مثلا فيتستر به، وإذا بالرجل يبدو له أن ينهض، فقبل أن يصلي مصلي خلفه لازم يعمل دراسة لما ترى هذا شو، فيغلب على ظنه القضية، يعني لا يكلف الإنسان يتعمق ويعرف القطع، يكفي غلبة الظن. إن غلب على ظنه أنه سيبقى كسترة تستر به، وإلا دبر أمره. هذا الذي عانيته كشرط ثالث. فهنئذ إذا اتخذ هذا المصلي محرما له من النساء سترة مع الملاحظات التي ذكرتها آنفة، ثم افترضت أنت أن امرأة مرت بينه وبينها أكذلك؟
لا، إذا كان الذي يصلي امرأة ومرت امرأة من بينها
لا بأس، امرأة على امرأة أهوى من امرأة على الرجل. بسم الله. الدليل على ماذا تريد؟
على عدم بطلان صلاة الامرأة إذا مرت من بين يدي الامرأة،
لأنها متسترة.
وإذا مرت المرأة من بين يدي الرجل وكانت
متسترة،
يعني
كان هو متسترا؟
لا، كان هو يصلي ومرت امرأة من بين يديه وهي متسترة.
لأن هو واضع سترة ولا لا؟
لا، هو واضع سترة. نعم،
خلاص صلاة صحيحة.
إذا ما الفرق بينهما؟
ما في فرق، أنا ما فرقت لك. قبل الحديث عم تقول ما الفرق، عم أقول لك أنا ما فرقت. ليش عم تسأل ما الفرق؟ الصورة السابقة فإن منك رجل يتستر بامرأة محرم،
هذا سؤال شطر أول.
معليش، كم سؤال اللي عندك أنت؟
أنا عندي سؤال شطرين. السؤال الأول، رجل تستر بمحرم
امرأة، امرأة محرم.
نعم.
طيب،
الآن امرأة تصلي،
طيب،
ومتخذة سترة، ومرت من بين يديها امرأة أخرى.
طيب، ثم
الحكم الشرعي،
يعني ما أجبناك على هذا، كان الحكم الأول ومن باب أولى.
ما شيخنا
وهو
في الأخوان بعض المسألين في المنطقة عندهم، فيبدو أنه إشكالهم أنه هم إذا كان واضع سترة ومرت من بين يدين السترة يفكروا أنه تقطع الصلاة. هذا على خلال الشباب
بين يدي السترة. إيش يعني؟
يعني هاي سترته بين موردنا بين السترة وبينها،
بين المصلي والسترة.
طيب، النسأل للوية كيف فهمها؟
نفس الشيء،
يعني ما في فرق
كما
قلت.
يا أخي، هاي السترة وهاي المصلي.
نعم.
أي شيء يمر بين المصلي وبين السترة لا يضره أي شيء، لأنه اللي بيضر في المصلي نوع من نوعين، إما ضرر نقص في الصلاة وليس إبطال لها، وإما إبطال لها. والضررين نفسهم بيحصلوا فيما إذا كان ما في سترة، هذا يصلي ليس إلى سترة. واضح لا هنا مر المار أي مار كان، هذا المار إذا مر من وراء موضع سجوده هلا ما في سترة، موضع سجوده هنا لا يضله، لكن إذا مر بين قيامه وبين موضع سجوده وما في سترة، إن كان المار امرأة بالغة أو حمارا أو كلبا أسود بطل صلاته، سواء كان الذي يصلي رجلا أو امرأة. أما إذا كان ما في سترة، فالسترة هي سبب شرعي للمحافظة على صلاة هذا المصلي المتستر بالسترة. هذا إذا مر واحد من المفسدات لصلاته، فإذا كان النار شيء آخر فمن باب أولى ما بيأثر في صلاته. ورحنا في إن شاء الله. هاي نحن ما لنا من أهل، ما لنا من أهل الخطوة. تفضل يا سيدي.
بالنسبة لبيع وشراء الفيديو، طبعا هو يعني يظهر ان حكمه بيختلف عن التلفزيون من حيثية ان انا بتحكم في نوعية الشريط او العرض كالتسجيل هذا، تمام. من هذه الحيثية يجوز ان الانسان يبيع ويشتري؟
اليوم لا يجوز.
اليوم
لا يجوز.
وغدا؟
وطبعا اليوم تعني في اللغة ما هو اوسع. ولماذا؟ لأن الفيديو الآن مربوط بالتلفزيون، فأنت في سؤالك في تنميه لطيف أن الفيديو بيقدر يتحكم لكن التلفزيون ما بيقدر يتحكم فيه لكثرة البرامج الفاسدة. فلو قلنا يجوز شراء الفيديو لازمه أن نقول يجوز شراء التلفزيون، وما أظن السائل يعني هذا.
طب لو أنا مثلا اشتريت تلفزيون وتحقق هذا الشرط، وهو أني لا أفتح تلفزيون إلا لأجل أن أعرض ما في الفيديو،
هذه ليست كالفيديو وأنت تشهد بذلك. هل يستطيع التحكم بالتلفزيون كاستطاعتي في التحكم بالفيديو؟
هو من الناحية الواقعية لا يستطيع.
هذا يكفيني منك هذا.
لكن لو سلمنا
هو هيبة، بدنا نرجع للفرضيات. أنا رح أقول لك شيء، يوم ما يصبح التلفزيون كالراديو بحيث أنه المقتني لهذا الراديو بلحظة واحدة بيقدر ينتقل من الأغنية مثلا إلى إذاعة قرآن أو محاضرة علمية أو أخبار دنيوية سياسية إلى آخره، وهذا يستلزم أن يكون هناك في إذاعة التي تتولى إذاعة البرامج على صفحات التلفزيون تكون إذاعة علمية واسعة جدا، بحيث أنه تعرض أنواعا وأشكالا من الأشياء التي يستفيدها الشعب، أو يكون شيء آخر وهو أن يكون جهاز التلفزيون يشمل العالم كله تقريبا كما هو الشأن بالنسبة للراديو. يوم يصبح التلفزيون بهذه المثابة، فأنا أقول في هذه الحالة بجواز اقتناء التلفزيون كما نقول بجواز اقتناء الراديو لمن نوى ألا يستعمله إلا فيما أباحه الشرع له.
طب هنا
حين ذاك يأتي جواز شراء الفيديو.
نعم، هنا ذكرتم قيدا بالنسبة للراديو، وهو أنه يجوز أن يشتريه لمن نوى أن يستخدمه واستخدمه حسنا. فلو جعلنا هذا القيد على التلفزيون من باب أنني وعندي القدرة التامة ومسؤول أنني لن يفتح هذا التلفزيون أمامي أو إلا على برنامج ديني أو على مثلا ما يسمونه عالم الحيوان أو البرامج العلمية اللي هي بتبين، هل بهذا القيد إن صح 100% يجوز إن أشتري التلفزيون؟
أنا أعتقد إنه هذه الصورة صورة فرضية ولا يمكن عمليا لدى التجربة تنفيذها، ولكن أنا أعرف أن الناس لا يقنعون بمثل هذا الجواب أن هذه صورة فرضية.
نفس الأفلام اللي تعرض غالبا إما أن يكون يصحبها الموسيقى والشائع، وأحيانا يكون مقدم لهذا البرنامج يتحدث المرأة وتظهر بصورتها وكذا، هذا أيضا يدخل في موضوع
حكم الصورة يا شيخ. الآن يوم يعني تظهر أمامنا ما بيكون حكم
أي صورة؟ هل يعنيك يعني أبو إسحاق ولا غيرها؟
لا، الصورة صورة التلفاز الذي يعني تكون في ندوة التلفاز. أحكي صورة التلفاز بندوة دينية، فلتكون
بدنا نحصر كلام
أخبار ندوة أي صورة يعني تظهر على الشاشة صورة رجل يكون فيها حكم تحريم الصورة هذه؟
حينما نقول بالقيد السابق أنه لا يستعمل التلفاز إلا في المواضيع الجائزة شرعا، مش هكذا كان الكلام السابق؟ طيب، هذا الكلام السابق يتضمن عند كل سامع أنه في هناك صور ستعرض، فإذا سؤالك ما هو يعني إلا قد أخذ الجواب عن الضمن، والجواب حسب ما تريد أنت على كيفك، يعني هيك على المكشوف، وهذا حكمه حكم لعب السيدة عائشة لأنه فيها مصلحة للأمة وليس فيها مفسدة.
طب بهذه المناسبة يا شيخنا، بمناسبة الفيديو، بمناسبة الفيديو، كان أحد الناس الأفاضل يعني ممن ينتسبون لأنصار السنة عندنا دعا إلى عمل ما يسمى بالفيديو الإسلامي أو المسرح الإسلامي أو نحو ذلك، وبالفعل يعني عرض الفكرة على ممثلين ممن على أساس تصوير السيرة النبوية كلها في حلقات مسلسلة، فذلك يستدعي وجود نساء وإن لم يعملن أصلا بالتمثيل. هل هذه الفكرة إسلامية أصلا؟
أعوذ بالله. حول نفس الموضوع يا شيخ، في مسجد مقام على مكاتب
بس مخلص أنا. الله سيدي. لا بس أنا أريد أعوذ بالله. لا هذا الجواب أريد أن أعرضه عليه لأنه هو غير مقتنع بكثير من إخوة السلفين ناقشوه، ورجل كبير ولا يحتل مكانا يعني، وهو يرى هذه الفكرة. أقول نحن بتغير العصر أحد ممكن نعمل شريط فيديو لتعليم الصلاة مش على حد زي كده، والسيرة النبوية ما عادش حد الآن بيقرأ، فإحنا نريد أن نريه مرئية نظرا من شر الفيديو، فأقول نجعله فيديو إسلامي.
معليش نجعله فيديو إسلامي، أنا بقول لو عرضوا في التلفزيون مثلا مناسك الحج، شيخ يطوف حول الكعبة يرمي الجمرات إلى آخره، أنا بقول أؤيد هذا بناء على حديث لعب بالسيدة عائشة كما ألمحت أنفا، لكن هون في عامل وهو إدخال النساء في موضوع التمثيل ولا إيه سميته
التمثيل،
إيه، فمن هنا نحن نقول أعوذ بالله. أما لو تعرى الموضوع عن إدخال النساء كعامل لتكملة القصة التي يريدونها فأنا ما في عندي مانع، وإن كان ربما هذه أيضا بالنسبة قد تجر إلى أنه يمثل الصحابة وأبو بكر الصديق، وربما كما يفعلون في بعض الصور بمثل الغار وربما يلمحوا لصورة أبو بكر بعظم شوية مقام النبوة رسالة ما بيتعرضوا إله، فقد يأتي زمان، وهذا الحقيقة من أدق مكائد الشيطان، لأنه ما بيجي لبن الإنسان بيظلل رأسا وإنما بطريقة ماكرة جدا جدا. أنا أضرب لكم مثلا من واقع المسلمين اليوم الملتزمين بل والدعاة الإسلاميين، حينما انتشر استعمال الآلات التصوير هذه يعني بيسموها الكاميرا. اضطر الناس أن يعرفوا حكم الشرع فيها، هل يجوز تصوير بها؟ فأول من عرفنا أعلن رأيه بصراحة هو بخيتكم
الشيخ محمد
بخيت.
بخيت المطيعي.
لا البخيت اللي كان مفتي مصر في
نعم البخيت نعم المطيعي غير محمد نجيب.
غير محمد نجيب
نعم كوي. هذا بالباء وهذا بالباء
كوي. فأصدر فتوى خلاصتها أنه يجوز التصوير الفوتوغرافي، وجاء بفلسفه وتعليلات ما أنزل الله بها من سلطان، ووجدت هذه الفتوى قبولا عند الناس جميعا لأنها تحقق هوى في نفوسهم. وتبنى هذا الرأي جماهير الدعاة الإسلاميين خاصة الذين لهم مجلات إسلامية يقولون. ما مضى زمن إلا في الوقت اللي كانوا يحطوا صورة فعلا فوتوغرافية لأحد الذين يكتبون مقالات في المجلة، وإذا بهم صاروا ينشرون له صورة يدوية. وعندكم مثلا من الأمثلة مجلة الأمة، مجلة الأمة تنشر صور للغزالي تصوير يدوي مش تصوير فوتوغرافي. فما الذي حالهم من الرخصة التي قدمت إليهم إلى ما كانوا إلى عهد قريب يصرحون أن الصور الفوتوغرافية مباحة أما صور يدوية محرمة؟ فعادوا إلى إيش؟ ارتكاب ما كان محرما لديهم. هذا من تدليس الشيطان. لأن شو بصير الآن؟ أنا بقول يا جماعة ما في فرق بين الصور اليدوية والفوتوغرافية، وفي لي كلام طويل في هذا ما نضيع الوقت الآن. الهوى غالب عليهم لا في فرق بين الصورة الفوتوغرافية لأن هي صورة بالآلة، ويتجاهلون أنه الآلة يا جماعة أولا صنعت باليد وقام على إخراجها أيادي كثيرة من المبتكرين المخترعين. ثم الذي يريد أن يصور لابد له من أن يوجه هذه الآلة إلى الهدف مراد تصويره، لابد من كبسه ضغط على الزر إلى آخر. فإذن هذه صورة أيضا يدوية، لا هذه صورة فوتوغرافية لها حكمها. يمضي زمان يجيهم الشيطان من باب ثاني، طيب شو الفرق ما دام الصورة الفوتوغرافية جائزة ليش ما تكون صور يدوية مثلها ما تكون جائزة؟ بيرجعوا إلى ما كانوا يحرمونه من قبل. هذا من دساء الشيطان. فأريد أن أقول بالنسبة للتمثيل فأول بيكون ماشي، لكن بيدرجهم بيدرجهم لحتى يجوا يصوروا مثلا نزول الوحي كنور مثلا نزل من السماء، ثم يمكن يصوروا مثل النصارى بيصوروا جبريل كطاهر أو جناها والآخر. لذلك ينبغي سد هذا الباب إطلاقا حتى لا يجرهم إلى ما هو محرم لديهم الآن. ونحن نعلم من الشرع أن المحرمات على قسمين، محرم لذاته محرم لغيره. فشيء يحرم لا لأنه هو حرام في نفسه، وإنما لأنه قد يؤدي في زمن ما قرب أن بعد إلى المحرم لذاته. ثم أنا أقول التمثيل المسلمون ليسوا بحاجة إليه، لأن هذه بضاعة أوروبية الأوروبي. نعم أقول التمثيل هذه بضاعة أوروبية نحن نقلدهم، هم بلا شك في حياتهم الاجتماعية بحاجة إلى مثل هذا التمثيل، لأنه ما في عندهم ما يدفعهم ما يحفزهم على عمل الخير إلا الخيال، بينما نحن عندنا نصوص من الكتاب والسنة تكفي لتهذيب النفوس ولتصفيتها من الأخلاق السيئة وحملها على الأخلاق الصالحة وهكذا. فحينما نأتي إلى شيء جاء به الأوروبيون يناسبهم فننقله إلينا كأننا نقول أنه نحن ليس عندنا مثلهم، ليس عندهم ما يقوم به المجتمعات إلا بهذه التمثيلات. فهذا أيضا نوع مما يحول في اعتقادي من أن نصنع صنعهم. وإذا كان كما يعلم الجميع في اعتقادي يقول الرسول عليه السلام للصحابة، أو بالأصح لبعض الصحابة حينما مروا بالشجرة التي كانوا يعلقون عليها أسلحتهم في زمن الجاهلية، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الله أكبر. لو قلنا نحن هيك دوم بيقولوا دوم متزمتين متشددين. الرسول يقول هذا، مجرد ما سمع يقول أحد الصحابة اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني شجرة نعلق عليها الأسلحة، ما فيها لا عباد غير الله ولا في شرك ولا في أي شيء. فما كان منه عليه السلام إلا أن قال الله أكبر، هذه السنن أو السنن. قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أديش في فرق بين قول قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها وبين هؤلاء الصحابة، أو بعضهم يقول اجعل لنا شجرة، لكن في مشابهة في اللفظ مع بعض القصد. لذلك الإسلام يحارب تشبه الكفار ويقول من تشبه بقوم فهو منهم. فأنا أنصح هذا الرجل لأنه أولا يعدل عن أن يتبنى التمثيل مهما احتاط فيه، وسوف لا يتمكن من الاحتياط، وبخاصة أن يبعد يعني جنس النساء من أن يشاركنا في مثل هذه التمثيليات.
نعم. نعم. طبعا كان السؤال وعن الإسحاق.
أيوة هو بينسى حاله.
نعم.
هو بينسى حاله إنه نحن حطينا احتياط. والله.
فده كان في جزئية.
تصوير شوي.
نعم. في سؤال الحقيقة يعني في أخينا كان يسأل المشايخ الله يجزيهم خير، فقالوا له اسأل الشيخ. فإحنا الحقيقة بدنا يعني على لسانه أسألك إياه. رجل مكث 7 سنوات طبعا عنده ذهب للزين لزوجته، وهذا الذهب يعني ذو قيمة، فال7 سنين طبعا ما زكاهم ما أخرج زكاتهم.
لا.
طبعا هذا ذهب للزين، فيعني ما بعرفش الحكم، يعني 7 سنوات لم يزكي لم يطلع زكاة،
بس ما طلع زكاة عن 7 سنوات ولو ذهب الحي كله،
يعني
وذلك خير للنساء.
الله يجزيك الخير. طبعا هذا الى ايش؟ اذا صار مثلا نصاب الزكاه، اذا تعدى نصاب الزكاه. هذا عندنا في بالنسبه لقراءه القران، قراءه القران طبعا هناك بعرفش بالنسبه للنفساء او الحائض او الجنوب يقرا القران مع اللمس، مع لمس المصحف. هذا ما في يعني غبار ان شاء الله.
بالنسبة للنفساء والحائض ما في أي غبار، لأنه النفساء والحائض في حكم الشرع لسنا كالجنب. الجنب باستطاعته أن يتطهر أن يغتسل، فإذا أراد الجنب أن يقرأ القرآن وأن يمس القرآن فهو أولا باستطاعته أن يغتسل، وثانيا ذلك خير له أفضل. أما المرأة الحائض أو النفساء فهي لا تستطيع أن تغتسل، فالذي يريد أن يكون مرشدا لها ليس له سبيل إلا أن يقول لها أمسكي عن قراءة القرآن سواء عن ظهر غيب أو عن قراءة الحاضر مس القرآن، خاصة النفساء وبصورة أخص النفساء التي تأخذ 40 يوما، فحينئذ يكون سبب لتحريمها من أن تستمر صلتها بينها وبين ربها بقراءة كلام الله تبارك وتعالى. فهنا لابد إما أن يحرمها من هذه الصلة، وإما أن يقول لها ما دام ما باستطاعتك أنك تصلي فأقرأي. وهذا الذي نحن نقول به. لماذا؟ لأنه أولا ليس عندنا دليل شرعي يحرم على الجنب سواء كان رجلا أو امرأة، ليس هناك دليل شرعي يحرم على الجنب أن يمس القرآن أو أن يقرأ القرآن. فالأصل في الأشياء الإباحة، وهذه قاعدة معروفة في أصول الفقه. ثانيا يوجد بعض الأحاديث التي تؤكد هذه القاعدة، هذا يعني كما يقال نور على نور. لو لم يكن هناك مثل هذه الأحاديث فالقاعدة تكفينا، لأن أي قاعدة علمية حينما تكون قاعدة علمية حقيقة فهي قائمة على أدلة شرعية مش على مجرد فكر أو هوى. فحينئذ إذا لم يأتي في الشرع لتحريم شيء دليل خاص نحن نرجع في هذا الشيء إلى القاعدة. فمن القواعد مثلا الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الطهارة. مثلا هل عندكم هذه المسجلات شيء معدن أبيض شيء بلاستيك أسود شيء كذا إلى آخره، هنا مثلا كتابة حمراء يمكن على ورق، إلى يترى هدون الأنواع هذه طهارة ولا نجسة؟ إيه ما أنا بقول طاهر مثل ما قال صاحبنا. يمكن يوم واحد يقول إيش في عندك دليل، مين بيجيب له دليل؟ أنا ألوف مؤلف من الأنواع موجودة على وجه الأرض ويتصرف فيها البشر، ما نستطيع نقول في عليها دليل، هي طهارة وهي طهارة ودليلك لكن شو دليلها؟ القاعدة الأصل في الأشياء الطهارة. كمان مثلا المانجو حلال ولا حرام؟ تعرفها مانجا؟ مانجا تعرفها حلال أكله ولا حرام؟
حلال.
هات نص. نعم مين دي بلخ نص انه قال رسول الله المانجا أكله حلال؟ في قواعد الأصل في الأشياء الإباحة. نرجع لموضوعنا السابق، الأصل أن الجنوب والحائض والنفساء أنه يجوز لهم قراءة كتاب الله، بل هذا هو الأفضل لهم. حينما يريد قائل أن يقول لا هذا حرام منقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما إجى البرهان نحن باقين على الأصل. من جملة القواعد الأصل براءة الذمة. شو معنى الأصل براءة الذمة؟ أنا بتهمك أنه بدي من عندك 100 دينار، أنا أقرضتك لوجه الله 100 دينار، الشرع بيقول لي اثبت، وإلا هذا الأصل أنك بريء الذمة. لما بثبت أنا أنه إذا عندك 100 دينار حينئذ أنا باخذ حقي، وإلا الأصل براءة الذمة. هذه قواعد مهمة جدا. فمنها الأصل إيش؟ الإباحة. عندنا في مسألتنا أدلة بتأكد الأصل هذا في هذه المسألة. مثلا لما حج الرسول عليه السلام حجة الوداع ونزلوا في مكان اسمه سرف قريب من مكة، لأنهم كانوا على مراحل بيركبوا على الدواب، فخيموا بطبيعة الحال. دخل الرسول عليه السلام على عائشة ووجدها تبكي، قال ما لك يا عائشة؟ أنا فيستي يعني حطي؟ قالت نعم يا رسول الله. قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي. يترى الحاج ماذا يصنع؟ يدخل المسجد الحرام ولا ما يدخل المسجد الحرام؟ يطوف؟ يطوف. ما ألا لا تدخل المسجد الحرام؟ لو أراد منها أنه ما تدخل المسجد الحرام راح تقدر الطوف؟ ما تقدر الطوف. لكن هو لا يريد منها أن يحرمها من أن تدخل المسجد الحرام، وإنما يريد أن لا تطوف. ولذلك قال أصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي. إذا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد الحرام، فإذا جاز لها المسجد الحرام لا يجوز لها المساجد الأخرى؟ من باب أولى، هذا قياس أولوي. طيب ترى الحاج ما بيقرأ قرآن؟ بيقرأ قرآن، فإذا يجوز لها أن تقرأ القرآن بنص هذا الحديث. وهكذا فالأصل في الأشياء الإباحة، فيجوز المرأة الحائض والنفسة أن تقرأ، فإذا ما طهرت توضأت اغتسلت وتوضأت وقرأت يكون هذا أفضل لها.
سؤال أخير، في بالنسبة للسجود، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول معنى الحديث لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير أو كما قال صلى الله عليه وسلم، في حديث آخر يقول يضع يديه قبل ركبتيه. الحقيقة أنا رأيت بالنسبة للبعير يعني أمامي هو يوضع يديه قبل ركبتيه.
ما أصبت
كيف؟
ما أصبت
قصد أنا لا أعلم يعني قبل إيدين أماميات قبل الخلفية، الأماميات قبل الخلفية قبل
يعني الاماميات انا لا اعلم يعني رجلين وخلفه
يعني
فانا رايت يعني الحقيقه فبعرفش
يعني
بالنسبه
لهذا الموضوع يعني في بعض.
الجواب ما انت اول سار غره قمر.
نعم انا اعلم هذا.
كيف تعلم؟
على ذلك سالته الحقيقه مثل هذا الامر يعني متلبس على كثير من
فعلا صحيح
تفضل بناء على ذلك انا سالته.
انا الان بنبهك على الخطا الذي يقع في الناس وانت من الناس.
لا انا
لا لا انا ما اسالك انا مش بحثي معك شرعي الان، بحثي الان في السؤال اللي وجه لك يا ما هو شرعي لكن بينفذ للشرع. بحثي الان شو بيسموه اليوم علم الحيوان حيوانات في اسم هيك اجنبي هل من ايش من وجهه من شو من اخره المهم يعني المهم انا هلا بدي اسالك سؤال يتعلق بالحيوان بس انتبه للسؤال انت وغيرك من الحاضرين لانه مو انت وحدك في المشكله. امبارح واحد بالهاتف بيحكي معي نص ساعة حول المسألة هذه وهو من أخواننا وسلفي وقال ورد علينا إشكال. الآن بقول لك تصور الجمل أمامك يبرك، أنا بسألك إذا برك الجمل ما هو أول شيء يمس الأرض من بدنه؟ لا تقول يدي لأنه غلطة هي، لأنه ولا رجلي، اسمع لأنه بيمشي على أربع صحيح؟
نعم
فرجلي مثل يدي من حيث الموضوعي من يوم بيسقط من بطن أمه بتلاقي إيش ربك أقامه على أربع صحيح؟ فيداه موضوعتان ورجلاه موضوعتان. لا تخلي يدي أو رجلي. الآن أنا بقول لك حينما يبرك البعير ما هو أول شيء يمس من بدن الأرض؟ ركبتي. وين ركبتي البعير؟
في يديه.
ما خلينا حاله يهتدي يا شيخ بعدين أنت بتصير ملقن وهو ملقن.
أنا حاب
أنا الحقيقة
يعني
ما أنت حابب وأنا حريص شو رأيك؟ أنت ما أدري رمي كانت منك لما قلت ركبتي بعدين خربت علي لما قلت رجلي. البعير يمشي على أربع هاي بلا تشبيه هدوني مقدمتي المفصل هليعون اسمه ركبة بخلاف الإنسان. الإنسان ركبته في رجله، البعير ركبته في إيده، هيك اللغة العربية. لو فتحت قاموس المحيط في الفيروزابادي في مادة ركبة بتشوف بيقول لك والرخبة في ذوات الأربع في مقدمتيها, رخبتان بعيد هيك بيقول في مقدمتيه, وكذلك كل ذوات الأربع, الهر قط مثلا وين ركبوا في إيديه, الأرنب وين ركبوا في إيديه, الماعز الغنم وين ركبوا في إيديه. فمن هون المشكلة نربيع على الناس وأنا بقول لبعض الناس يا جماعة أنتوا أهل بوعران ما بتعرفوا كيف نبروك. الله غريب
يعني. الحمد لله بالنسبة لهذا يعني
أضع يدي. معلش يا أستاذ قصدي كيف تتهم الناس. نحن هلا ما خايفين عليك, أنت عرفت أن السنة أن يضع يديه قبل ركبتيه, لكن بيجيك واحد مجادل بيقول لك الرسول قال فلا يبرك كما يبرك البعير من هذا الشوي بعيوننا أنه أول شيء بضع يديه, وأنت ليش تضع يديه؟
يعني بيجي جدني وأنا لا أعلم هذا النص يعني كيف هي فأجب على
صوره. يعني أنت بدك تطول بالك علي يعني الله بلاك الليلة فيه بدك تصبر علي. إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير, كيف يبرك البعير؟ بدك تقول يضع ركبتيه اللتين في مقدمتيه قبل كل شيء من بدنه. فأنت أيها المصلي لا تشبه بالبعير, البعير يبرك على ركبه, وين ركبه يا عربي؟ وين؟ في يديه مش في رجليه.
معلش شيخنا بالنسبة لهذا الموضوع يعني
هي مصيبة الدهر أوطاني بهاي تعلم العرب.
بالنسبة للموضوع هذا قرأت بالنسبة لفتاوى ابن تيمية
نعم
لك باتفاق العلماء تجوز الحالتين.
غلط
هذا من فتاوى
هذا أنا عارف
لذلك هناك حديث ضد الحديث الذي يبرك.
قلت لك الإشاء ما صدقتني, بدك تصبر علي بلاك الليل اصبر علي ولا حول ولا قوة إلا بالله. عندك هنا أنت بتعمل السنة الآن, أنت لا تبرك بروك البعير, لا تضع ركبتي قبل كفي, وإنما تضع كفي قبل ركبتي, هذه السنة. هذه السنة فيها حديثان, هذا أحدهما, وهذا يساء فهمه وبالتالي تطبيقه. عرف كيف؟ وقبل ما اجيب لك الحديث الثاني بريد الفت نظرك, شو الحكمة من نهي الشارع الحكيم ان يبرك المسلم المصلي كبروك الجمال؟
الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
أقم الصلاة. أدمو شوي.
حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.